بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهنئ الجميع بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات وبالخير، إن ربي سميع مجيب. أيها الفضلاء، كلمة قصيرة أذكر فيها نفسي أولا وإياكم، سائلا الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. بالأمس ودعنا ضيفا عزيزا وموسما كريما جعله الله عز وجل مستودعا للحسنات وكنزا للخيرات وينبوعا للبركات، هو شهر رمضان المبارك الذي يعد في واقع الأمر رأس مال الإنسان في هذه الحياة، رأس ماله ورأس أموره كلها في هذه الحياة. هذا هو الشهر العظيم الذي فضله الله عز وجل على سائر الشهور والأيام تفضيلا، وأنزل فيه القرآن، قل الحق سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر يكفي في واقع الأمر أن يختصر الإنسان معرفة قيمته عند الله عز وجل حينما يقف على الحديث القدسي الصحيح، وهو قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي أو فإنه لي وأنا أجزي به. يكفي في واقع الأمر حينما يتأمل الإنسان في هذا الحديث ليعلم قيمة الصيام عند الله جل وعلا. والواقع أن مواسم الخير بالنسبة لأهل الإيمان لا تنقطع، فنحن من موسم إلى موسم ومن خير إلى خير، والمؤمن في غالب أحواله ولله الحمد والمنة في مواسم، بل إن الناظر في نصوص الوحيين يجد أنها تدعو إلى أن يكون المؤمن ربانيا في جميع أحواله، في جميع شؤونه وأموره، وأن لا يقتصر على موسم دون موسم. يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته تمثل النموذج الرائع والجميل لمن أراد الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكر الله كثيرا وأمر جل وعلا بطاعته واتباعه، بل علق الهداية على طاعته واتباعه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها كانت لله جل وعلا، يعبد الله عدد تكرر لحظات عيونه وعدد تردد أنفاس صدره صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كانت عبادته في آخر حياته أعظم من عبادته في أول حياته عليه الصلاة والسلام. معلوم أن الإنسان في آخر العمر يثقل، وتعسر عليه الأمور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزداد قربا من الله، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تتأثر من شدة قيامه صلى الله عليه وسلم، لأن ترى تفطر قدميه عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. فتقول: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يجلس في النافلة، تقول إحدى أمهات المؤمنين كان يطيل في قراءة السورة حتى إنها تعادل قراءتين من قيامه عليه الصلاة والسلام، يتأنى ويترسل وتدبر عليه الصلاة والسلام، حتى إذا جاء أراد الركوع قام فركع عليه الصلاة والسلام. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحباب، ما نحن فيه من خير سببه هذا الوحي، ما نحن فيه من خير ومن هداية أسأل الله الثبات عليها، ما هو سببه هذا الوحي العظيم، كتاب الله عز وجل الذي عظمه جل وعلا، طرفه بيده جل وعلا وطرفه الآخر بأيدينا، فلك أن تتخيل أن هذا هو حبل الله الممدود إلينا، طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيدينا، كما جاء في الرواية الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. أقصد بأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على هذا الوحي الذي هو سبب حياة قلوبنا. عظم الله الكتاب فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، هدى للمتقين. وبين جل وعلا بأن هذا الكتاب نور وهدى ورحمة وشفاء وبرهان، والآيات في هذا كثيرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهدى ورحمة للمؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والآيات في هذا المعنى في واقع الأمر كثيرة. المقصود بأن الوحي هذا وهو كتاب الله عز وجل هو سبب كل خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، كما سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول للسائل: هل تقرأ القرآن؟ يقول: نعم. فكانت تقول: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده ويعمل بأحكامه عليه الصلاة والسلام. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا سأله أحد عن الإسلام كان يجيب بالقرآن عليه الصلاة والسلام. وقصة المغيرة معروفة، حينما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلاما طويلا، حتى إذا انتهى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت يعني؟ خلصت من الكلام؟ قال: نعم. قال: فاسمع. هو جاء يسأل عن دين النبي عليه الصلاة والسلام: ما هو دينك؟ وما هي الدعوة التي تدعو إليه؟ فقرأ عليه من سورة فصلت: وقد رمى بيديه خلف ظهره الوليد، استمع إلى هذا القرآن العظيم المعجز. والعرب في ذلك الوقت من أفصح الناس، من أكثرها بلاغة، بل كانوا يتسابقون إلى البلاغة إلى الفصاحة. فجاء الله عز وجل بهذا الكتاب المعجز. لذلك الوليد يعرف العرب ويعرف أشعار العرب ويعرف همهمات السحرة وغمغمات الكهان، لكن هذا الكلام ليس بكلام سحر ولا كهانة، ولا هو باختلاق بشر. هذا القرآن الذي تلاه عليه النبي عليه الصلاة والسلام أشبه بمطارق إيمانية أذلت أبا الوليد بن المغيرة، حتى لما رجع إلى قومه إلى صناديد قريش قال أبو جهل: والله إن صاحبكم عاد بوجه غير الذي ذهب به، تغير الرجل. فقالوا: ماذا وجدت يا أبا الوليد؟ فقال في القرآن قولا عظيما، قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. ما هو بقول ساحر ولا كاهن؟ عرفنا السحر وعرفنا الكهان وكذا وكذا، ولكن الكبر منعه من الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب بالقرآن، كان يجيب بالقرآن، ولذلك ربنا عز وجل أمرنا بتدبر كتابه. قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أفلم يدبروا القول؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وأمر جل وعلا بترتيله تلاوته كما أمر نبيه بذلك، قال: وأن أتلو القرآن. قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفت قراءته وصفا عجيبا، كان يقف عند كل آية تدبر ويتأمل ويرتل صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان عليه الصلاة والسلام تحركه القراءات العذبة الغضة الطرية الجميلة، حتى إنه كان يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال لأبي موسى الأشعري كما صح عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لقد استمعت إلى قراءتك البارح يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: والله يا رسول الله، لو علمت بأنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بالقرآن فيحركه القرآن، يحركه القرآن، كان يقف عند الآية الواحدة ربما ليلة كاملة، كما قال حذيفة: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فأخذ يردده حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم، عمر وغيره من الصحابة، كانوا ربما قاموا الليلة بآية حتى يصبحون، يصبحون لهم بكاء ولهم يتدبرون ويتأملون. ولذلك المؤمن مطالب بالعمل بالقرآن وعدم الغفلة عنه، ولذلك يقول عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وآتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. من أعرض عنه فإنه عفوا السيارة رقم 68772 أبو ظبي، سكر على الأخوان، جزاك الله خير، جزاك الله خير. يقول الله عز وجل: وآتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. ويقول عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه بعض الآيات التي تأمر بالتدبر وبالعمل بالقرآن وتحذر من الإعراض عن القرآن. ولا يخفاكم ما ذكره ابن القيم وغيره من أنواع الإعراض عن القرآن. الإعراض عن القرآن أنواع، منها الإعراض عن التحاكم إليه والإعراض عن العمل به، ومن أنواع الإعراض التي ذكرها ابن القيم وغيره هو الإعراض عن تلاوته، ما يسمى بهجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أنواع الهجر هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر التأمل، هذا كله مما ذمه الله عز وجل وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أيها الإخوة الفضلاء أن القرآن هو مائدة الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح، وأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما ثبت بذلك، ثبت في الحديث الصحيح أن أهل القرآن أهل الله وخاصته. أما القرآن مائدة الله فهذا قول بعض السلف بأن القرآن هو مائدة الله جل وعلا، وأما أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته. ذلك أن من ارتبط بكتاب الله عز وجل حفظا تلاوة وجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، وكان القرآن ديدنه وهجيراه في ضعنه وفي إقامته وفي حاله وفي جميع أحواله، لا شك أنه من أهل الله عز وجل. ويكفي أيها الفضلاء أن القرآن هو مستودع الخير وينبوع الخير ومناخ الفكر. القرآن يقدح الخير في صدري وعقلي وفكر الإنسان بإذن الله عز وجل. وطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا ما يتجاوزون الآيات القرآنية ويسارعون فيها، لا، وإنما كانوا يحفظون العشر الآيات ويعملون بهن، كما قال ابن عمر وابن مسعود، قال: أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن، فإذا نزلت عشر آيات حفظناها وتعلمنا ما فيها وعملنا بها، يعملون بها من أوامر ونواهي. ولذلك قالوا: أوتينا الإيمان قبل القرآن. وسيأتي أقوام، أو كان يقول في عصره، بأن من الناس من يأتي القرآن قبل الإيمان. لذلك بعض الناس للأسف الشديد يحفظ ولكنه لا يعمل بالقرآن، قد يكون القرآن هذا حج عليه، بل قد يتلو آيات تتوعده والعياذ بالله. ذلك الإنسان يتفقه في كتاب الله جل وعلا. يقول ابن مسعود: خرج علينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، اقرأوا فكل حسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا أقواما أنهم يتعجلون القرآن، قال: وسيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلون، يسارعون في الحفظ ولكن لا يتدبرون القرآن ولا يتأملون. وقد حذر ابن مسعود وغيره ممن يقتدى بهم من الصحابة، حذروا من هذي القرآن هذ الشعر ونثره نثر الدقل، وأمروا بأن يقف المسلم عند آياته وأحكامه وأن ينظر في هذا القرآن، كما قال ابن مسعود: لا تهذوا هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، التمر الرديء، الدقل هو التمر الرديء، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ولذلك كثير من الناس قد يشكو، يعني ينظر في سيرة السلف وكيف كانوا عليه من قراءة القرآن والخشوع والتدبر، عفوا، الخشوع والتذلل، هذا سببه التدبر، سببه التدبر، لأن التدبر يعود على القلب بنفع عظيم، حتى وكأن للقلوب أسماعا وأبصارا بهذا التدبر وبذاك التفكر. المقصود أيها الإخوة الفضلاء أن ما نحن فيه من خير إنما سببه هذا الوحي، هذا الوحي وهو القرآن العظيم الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بإنذار الناس به: لأنذركم به ومن بلغ، وأنزله على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، يبشر أهل الإيمان بالجنان والرضوان والروح والريحان، ويبشر أهل الكفران بالنيران، نسأل الله العافية والسلامة. نحن في شهر رمضان الناس كلهم ولله الحمد أو أغلبهم يلهجون بقراءة القرآن، قد رطبوا ألسنتهم بذكر الله عز وجل وبتلاوة كتابه، لكن الغالب وهذا أمر مجرب أنه بعد انتهاء رمضان يخف الناس، يخف ارتباط الناس بكتاب الله عز وجل، وهذا أمر مجرب. لذلك ينبغي حقيقة أن يذكر بعضنا بعضا، وأن يكون لنا وردا يوميا مع كتاب الله جل وعلا، وأن نحرص على أن يعني أن نأتي المنهج الشرعي في تلاوة كتاب الله وفي تدبر كتاب الله عز وجل، وأن لا يكون القرآن هكذا مجرد أشبه بكتاب من الكتب يقرأ، لا، إنما يقرأ الإنسان لو قرأ كل يوم 10 آيات وتفقه فيهن فهذا والله هو الخير، هو الخير العظيم الذي لو علم الناس مقدار الأجر الذي فيه والله ما تخلى عنه أحد. والقرآن هو أساس العلوم، لذلك ما من علم إلا وفي القرآن أصله. وهذا الدين إذا تأملنا نجد بأنه يقوم على هذا الكتاب وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقوم على فقه الصحابة رضي الله عنه. فالدين هذا يقوم على فهم هذا الدين بالجملة، يقوم على هذه الثلاث: كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين استأمنهم الله عز وجل في نقل الكتاب والسنة، فهم نقلة هذا الدين. لولاهم، لولا توفيق الله عز وجل أن يسر لنا هؤلاء الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ما عشنا هذا الخير ولا هذه الحياة الحقيقية. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، ولذلك قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ويقول عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ويقول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآيات في هذا المعنى كثيرة. أيضا امتدحهم الله عز وجل بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الآيات. المقصود أيها الإخوة الفضلاء، لا أريد أن أطيل عليكم، أن هذا القرآن ينبغي لنا أن نعتني به حفظا، تلاوة، تدبرا، تأملا، وأن نعمل به، وأن يكون أحدنا قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن ولله الحمد نشاهد عودة إلى كتاب الله عز وجل، لكن هذه العودة تحتاج إلى ترشيد، يحتاج الناس إلى فهم القرآن، لأن حصل من السلف كعمر وغيره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنكروا أن يكثر الحفاظ دون الفقهاء، بمعنى أن لا يفقهوا في كتاب الله عز وجل. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد كان يحث من يحفظ القرآن على التفقه في كتاب الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يمن علي وعليكم بالفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع الكتاب والسنة على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبارك لنا في مواسم الخير وفي أيامنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من الحريصين على فعل الخيرات والصالحات واجتناب المنكرات والمحرمات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وإياكم بخير وصحة وعافية. ونسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعز سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.